يطيب لي أن أجدك برفقتي مستمعي، وأدعو الله القدير أن يؤثر بروحه بواسطة كلمته الحية في أرواحنا فتستجيب لنداء محبته، ولاسمه كل الحمد على الدوام. سنستهل اليوم دراسة سفر جديد من أسفار الكتاب المقدس، وأعني الرسالة التي كتبها يعقوب. ورسالة يعقوب هي أولى الرسائل الشاملة الجامعة الثلاث الموجهة إلى الكنيسة كلها وليس إلى جماعة مفردة من المسيحيين. إنها الرسائل العامة والتي تتضمن رسالة يعقوب ورسالتي بطرس الأولى والثانية ورسائل يوحنا الأولى والثانية والثالثة ورسالة يهوذا. وهي تسمى بالرسائل العامة لأنها لم تكن موجهة إلى شخص معين أو كنيسة محددة كما قلنا، وإنما إلى الكنيسة ككل، إذ كما نعلم توجد رسائل المبشر بولس التي وجهت إلى مناطق جغرافية مختلفة وجماعات مسيحية مختلفة تواجدت في تلك الأماكن، مثل رسالته إلى المؤمنين في مدينة كولوسي أو إلى المؤمنين في مدينة تسالونيكي. وقد سبق لنا ودرسنا هذه الرسائل، لكن رسالة يعقوب بالمقابل موجهة إلى كل المؤمنين المسيحيين دون تخصيص. ومن هنا إن كانت الرسائل المخصصة تعالج في بعض فصولها مظاهر معينة تختص بكنيسة المسيح في موقع جغرافي معين، إلا أن هذه الرسالة تعالج القضايا المسيحية والسلوكية بشكل عام وشامل، فهي لنا بقدر ما كانت للمؤمنين الذين عاشوا في القرن الميلادي الأول، وهي للمؤمنين الساكنين في مدينة القاهرة على سبيل المثال، كما هي للمؤمنين الساكنين في عمان الأردن وبغداد في العراق أو في بلدان المغرب العربي. هي لكل المؤمنين في كل زمان ومكان. وقد كتبت رسالة يعقوب هذه على حد تقدير المؤرخين بين سنة 50 وسنة 60 ميلادية، وكما سنكتشف عند دراستها فهي تنطوي على حكم ونصائح أدبية للسلوك المسيحي. والرسالة كما نلاحظ مستمعي تحمل اسم كاتبها، وأعني يعقوب، وهو يعرف عن نفسه في فاتحة الفصل الأول بالقول إنه عبد الله والرب يسوع المسيح. تعد معضلة الكاتب معضلة رئيسية في هذه الرسالة، وما من شك في أن شخصا يدعى يعقوب هو الذي كتب الرسالة، لكن من هو ذلك الشخص بالتحديد؟ فالبعض يجد ما لا يقل عن 4 أشخاص يحملون اسم يعقوب في العهد الجديد، لكننا نعتقد بأن هنالك 3 أشخاص فقط. أولا هناك يعقوب بن زبدي أخو يوحنا، وقد دعا الرب يسوع هذين الأخوين ابني الرعد، وقد قتل يعقوب هذا على يد هيرودس الذي قام في الوقت نفسه بزج بطرس في السجن. يعقوب الثاني هو يعقوب بن حلفة، وهو يدعى يعقوب الصغير، واسمه مدرج في قائمة أسماء الرسل رغم أننا لا نعرف عنه إلا القليل، لهذا فإننا نستبعد أن يكون هو كاتب هذه الرسالة. أما الثالث فهو يعقوب أخو الرب. كان يعقوب من نسل يوسف خطيب مريم العذراء التي ولد منها يسوع المسيح، أي أنه كان الأخ غير الشقيق ليسوع. نقرأ في إنجيل متى الفصل 13 والعدد 55: أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ في البداية لم يكن إخوة يسوع يؤمنون به على الإطلاق، لكن جاء وقت صار فيه يعقوب قائدا لكنيسة أورشليم. ونجد في أعمال والفصل 15 أن يعقوب صار يترأس مجمع أورشليم، وعلى أقل تقدير قام يعقوب بمساعدة المجمع على التوصل إلى قرار بقيادة الروح القدس. وفي اعتقادنا فإن هذا هو يعقوب الذي يقول عنه بولس في رسالة غلاطية 2:9: فإذ علم بالنعمة المعطى لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان. هذا يبين كيف أن بولس قد عد يعقوب مع الرسل حاسبا إياه في مرتبة بطرس ويوحنا اللذين كانا عمودين في الكنيسة الأولى. من الواضح أن الفكرة الرئيسة لدى يعقوب هي ليست الأعمال وإنما الإيمان، وهي نفس الفكرة الرئيسية لدى بولس، لكن يعقوب يركز على ما يستطيع الإيمان أن يفعله، فيعقوب وبولس يتحدثان كثيرا عن الإيمان والأعمال، وهما يقدمان لنا جانبي التبرير بالإيمان، وهذان الجانبان واضحان في كتابات الرسول بولس. أولا موضوع الإيمان، فنحن لسنا مبررين بالأعمال. يقول بولس في رسالة أفسس الفصل الثاني والعددين الثامن والتاسع: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. كما يقول بولس في رسالة تيتوس الفصل الثالث والعدد الخامس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته. ثانيا موضوع الأعمال، نحن مبررون للقيام بأعمال صالحة. يقول الرسول بولس أيضا في تيتوس 3:8: صادقة هي الكلمة، وأريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة. كما يقول في رسالة أفسس 2:10: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. وهكذا فإن الإيمان هو أصل الخلاص، وهذا هو ما يؤكده الرسول بولس، كما أن الأعمال هي ثمر الخلاص، وهذا هو ما يؤكده يعقوب. كذلك يمكننا التعبير عن هذه الفكرة على النحو التالي: الإيمان هو سبب الخلاص، والأعمال هي نتيجة الخلاص. وحينما يقول الرسول بولس إن الأعمال لن تخلصك، فهو إنما يتحدث عن أعمال الناموس، وحينما يركز يعقوب على أن الأعمال ضرورية، فهو إنما يتحدث عن أعمال الإيمان وليس عن أعمال الناموس، فهو يقول في يعقوب 2:18: لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمالي إيماني. فالله يتطلع إليك ويرى قلبك ويعرف ما إذا كنت مؤمنا أم لا. هذا هو التبرير بالإيمان، لكن ليس باستطاعة الناس من حولك أن يروا قلبك، لهذا فهم يحكمون على أعمالك التي ينبغي أن تكون ثمرا لإيمانك. وبسبب الطبيعة العملية لهذه الرسالة، فقد شبهها البعض بسفر الأمثال والبعض الآخر بالعظة على الجبل من نواح عدة، لسيما بروحها وكثرة مواضيعها كالكفارة والفداء. ورد اسم المسيحي في الرسالة مرتين فقط، أما كلمة ناموس فقد وردت 12 مرة، فيها 7 استشهادات أو اقتباسات من العهد القديم أي التوراة، وفيها 54 أمرا أو وصية ترد بصيغة الأمر. وكل الرسالة تتألف من 208 آيات لا غير. ونذكر على سبيل المثال للحصر بعضا من الموضوعات التي يناقشها يعقوب في رسالته هذه، فهو يناقش الصبر عند المصائب، ويتحدث عن فائدة التجارب، وينصح بالعمل بكلمة الله، ويبين أن الإيمان الحي يظهر نفسه في أعمال المحبة، ويؤكد على وجوب ضبط اللسان، ويحذر من خدمة الله والمال في آن معا، ويشدد على أهمية الصلاة. نستدل من هذه الموضوعات أن يعقوب يناقش المظاهر العملية أو السلوكية من الحياة المسيحية، أو يظهر إذا شئت الارتباط الوثيق وغير المفصول بين العقيدة والحياة، فهو يحارب الازدواجية ولا يترك لها مكانا في الوسط الإيماني، وهو يحارب التذبذب بين الإيمان والريب أو الشك، وهو يحارب محاولة البعض في تبرير نفوسهم بالقول إن من يتعدى وصية واحدة فقد تعدى كافة الوصايا، وبالتالي لا مجال للتبرير الجزئي أمام الله. كما أن يعقوب يحارب البدعة التي تقول إن الإنسان قد يؤتي أعمالا سوداء وقلبه أبيض، فيقول إن التينة لا تصنع زيتونا ولا الكرمتينا، ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. ويعقوب يحارب الازدواجية التي يحاول فيها البعض التوفيق بين محبة العالم ومحبة الله، فيقول البعض في ذلك ساعة لنفسك وساعة لربك. يعقوب يحارب هذه الازدواجية، إنه يحارب الازدواجية في الرأي فيدعو إلى التوبة القلبية الصادقة، وهو يحارب محبة المال والاتكال عليه، فيوجه تحذيرا صارما شديد اللهجة إلى الأغنياء فيقول هلما الآن أيها الأغنياء، ابقوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث. ويعقوب كذلك يحارب التخطيط البشري المستقل عن خطة الله في سعي البعض للاغتناء أو لتحقيق أهدافهم وأطماعهم بمجهوداتهم الذاتية بمنأى عن قوة الله ونعمته. يقول هلما الآن أيها القائلون، نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتاجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. أجل مستمع الكريم، رسالة يعقوب هي رسالة الأعمال التي تكلل الإيمان، إنها رسالة السلوك الذي يزكي القلب. والآن قبل أن أبدأ بتناول النص الكتابي، أذكرك مستمع الكريم بأنني أقدم مخطط الرسالة مطبوعا ومرفقا بهذه الحلقة لكل من يطلبه منا. في الفصول الثلاثة الأولى من رسالة يعقوب سوف يتحدث يعقوب عن التيقن من الإيمان الحقيقي، ويخبرنا عن بعض الطرق التي يستخدمها الله لاختبار الإيمان. من أجل إثراء نفوسنا وتذكيرها بمادة تأملاتنا، نقرأ الآيات الأولى من الفصل الأول فقط مستمع الكريم. تفضلي يا رندا واقرأي لنا لو سمحت الآيات الخمس الأولى.
يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطا الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له.
كما سبق وأشرت، يجمع المفسرون على أن يعقوب كاتب الرسالة هو نفسه الذي يدعوه كتاب الإنجيل أخ الرب، لكن يعقوب هذا أدرك برغم أي علاقة أو شبه علاقة جسدية يصور وجودها الآخرون بينه وبين المسيح يسوع، يعقوب أدرك أن يسوع ليس أخاه بل هو ربه وسيده. لأجل هذا استهل رسالته بالعبارة الخالدة يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطا الذين في الشتات. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح. كلمة عبد هنا تعني عبدا رقيقا، ولو كنت أنا الأخ غير الشقيق للرب من الناحية البشرية لكنت ذكرت ذلك في موضع ما في هذه الرسالة، لكن يعقوب لا يفعل ذلك هنا، بل إنه يدعو نفسه عبدا لله والرب يسوع المسيح. في البداية لم يصدق الإخوة البشريون للرب يسوع المسيح أنه ابن الله بالفعل، فقد نشأوا معه ولعبوا معه ورأوه ينمو ويكبر. صحيح أنهم لاحظوا أنه لم يكن شخصا عاديا، لكنهم لم يصدقوا أنه هو مخلص العالم. لقد كان ربنا يسوع متواضعا جدا حينما كان يعيش هنا على الأرض، إلى درجة أن إخوته لم يصدقوه في بداية الأمر. وفي كثير من الأحيان يكون الوصول إلى أفراد العائلة هو الأمر الأصعب على الخادم، لكنه ينبغي عليه أن يصل إليهم أولا. وقد عرف يعقوب الرب يسوع ليس باعتباره أخا له، لكنه عرفه مخلصا لحياته وصار عبدا وخادما له. لاحظ ما يقوله يعقوب هنا عن يسوع، فهو يستخدم اسمه الكامل الرب يسوع المسيح. فيعقوب يقول هنا إنه ربي. لقد كان يسوع هو اسمه البشري، وكان يعقوب يعرفه كيسوع الأخ غير الشقيق له، لكنه عرفه أيضا باعتباره المسيح، المسيح الذي جاء ومات عن خطايا العالم. فاسم يسوع لم يكن مجرد اسم، لكنه دعي يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. أرسل أحد المستمعين منذ فترة وجيزة يسأل ما الفرق في المعنى بين اللفظين الله والرب. في الحقيقة لا يوجد فرق إلا في التطبيق، فاللفظ الله جل جلاله يطلق في التدليل على الأزلية والأبدية والجلال، أما لفظ الرب فيدل على السيادة والسلطان. فالله تعالى هو رب الأحياء والأموات، أي سيدهم وصاحب السلطان عليهم. من هنا قلت إن يعقوب أدرك أن يسوع ليس أخاه، بل هو ربه وسيده في قوله عن نفسه إنه عبد الرب يسوع المسيح. يعقوب يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. من الواضح أن يعقوب يشير إلى المؤمنين من الشعب القديم، فهو يكتب إلى العبرانيين المؤمنين بالمسيح آنذاك. فقد بقيت الكنيسة الأولى تتألف من يهود بنسبة 100% لفترة من الوقت، ثم انضم بعض الأمميين إلى جماعة المؤمنين، ثم حدثت نهضة روحية في قلب الإمبراطورية الرومانية في المنطقة التي تعرف اليوم باسم تركيا. وقد كانت الكنائس السبع لآسيا الصغرى تقع هناك، لكن يعقوب الذي كتب رسالته قبل أن يحدث هذا إنما يخاطب هنا المؤمنين العبرانيين. رغم أن يعقوب كان أحد أعمدة الكنيسة في مدينة القدس، لكنه يوحد نفسه مع الشعب في خضوعه للمسيح. ولاحظ معي أنه في تحياته لا يهدي سلامه كما يفعل الكثيرون اليوم، بل يهدي السلام. سلام الله، السلام الذي تعمله إلى القلب نعمة المسيح المجانية. الكلمة اليونانية تعني في الأصل افرحوا، فيعقوب يكتب إلى هؤلاء ويقول لهم افرحوا، هذا هو إهداء السلام. وهكذا لم يكن يعقوب شخصا نازقا أو متجهما، بل كان رجلا مرحا نابضا بالحياة. صديقي المستمع، أرجو أن تكون قد اختبرت سلام الله العجيب في حياتك. على أمل اللقاء بك مجددا، أتركك بين يدي القدير.